رحيم. قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى ومتع به الإسلام والمسلمين: الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قال الشيخ: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه فقرة مهمة جدا. الإمام أحمد يصف لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، يعني يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا، يعني القدري ليس سني، القدرية سواء النفاة أو المجبرة الذين ينفون خلق أفعال العباد، أو الذين يقولون أن العباد مجبورون على أعمالهم بأقسامهم، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل السنة على نفس كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا هو البلاء. كيف إذا ترك واحدة يكون ليس من أهل السنة؟ كيف إذا ترك أصولا من أصول أهل السنة لم يقبلها، يعني أباها ردها، ويؤمن بها لم يكن من أهلها؟ إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهم الله: البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. يعني عندنا بدع كبرى قد تكون مكفرة، وبدع صغرى ما هي مكفرة، إنها مخالفة للسنة بدعة، لكن ما هي مثل، يعني الذي ينفي القدري ليس مثل الذي يعني يأتي بأوراد مبتدعة وهي بدعة. طيب، الخارجي ليس مثل الذي يحتفل بالمولد وما عنده شرك مثلا، إنما يحتفل بالمولد بدون شركيات. متفاوت لا شك أن البدع تتفاوت، كما أن الكفر يتفاوت والشرك يتفاوت. فلذلك نقول مشركي زماننا أشد شركا من إيش؟ من مشركي العرب. أولئك كانوا إيش؟ يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وهؤلاء في الرخاء وفي الشدة يدعون غير الله. فلذلك قرر هذا الشيخ حفظه الله وأنتم تعرفون بقوله: وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم شيخ الإسلام رحمهم الله. قال: والبدعة تقوم على الهوى والضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم، فركبوا أهواءهم أمام الأدلة، صادموا الأدلة بالأهواء. هذا بخلاف أهل العلم الذين عندهم مخالفة للأدلة باجتهاد. فنقول الشافعي قوله مرجوح في هذه المسألة، اجتهد ولم يوفق في هذه المسألة للصواب، لم يبلغه دليل، نعتذر لهم باعتذارات، لم يصح عنده الدليل، ما وصله عن طريق صحيح. الإمام أحمد قوله راجح في هذه المسألة لأنه موافق للدليل، فما نقول ضال الشافعي، لا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالراجح في هذه المسألة لكونه اجتهد في طلب الحق، وهذا ما أداه إليه اجتهاده. نعم، وله أجر كونه اجتهد، والمصيب له أجران كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المبتدع صاحب الهوى فإنه لا يقال فيه هذا، لأنه ما خالف باجتهاده، وإنما خالف لهواه، خالف لهواه. بارك الله فيكم. يقول: وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويرون السيف على الأمة بالخروج على الحكام ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على تكفيرهم، والروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينشأ عن هذا البغض التكفير والتفسيق والسب واللعن، هذا كله ناشئ عن هذا البغض، وهم زنادقة كفار بهذا، لأنهم يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسقونهم كلهم أو عامتهم. ويقول شيخ الإسلام: هؤلاء كفار معلوم بالإضطرار من دين المسلمين أنهم كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما بالصارم المسلوب على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لأن مضمون هذه المقالة رد كتاب الله ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين نقلوهم هؤلاء، ومضمونها أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق فلا يقبل، لذلك عندهم مصحف غير مصحفنا، يقولون عندهم كتاب كامل، القرآن كامل، لا هذا ليس كاملا، ويطعنون في القرآن كثير منهم، فهؤلاء كفار لا شك في كفرهم. يقول: والمعتزلة ورأس واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهو مذهبهم مذهب الخوارج، في فروق بينهم، يعني في فوارق سواء في الصفات أو في الحكم في الدنيا. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين لا يثبتون لله صفة ولا اسما، ويقول لهم مقالات شنيعة في الإسلام، ولا كما يقول ابن مبارك مذهبهم أنهم يعبدون عدما، أن ما ثم في السماء إله. والمرجئة وهم أقسام، والصوفية متصوفة على أقسام أيضا، وهم عندهم شركيات غلاة منهم يعبدون غير الله، والحلولية الذين يعتقدون أن الله حل في خلقه، والصوفية الحلولية، نعم الصوفية الحلولية، أن الله يحل في الأولياء، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم،
يعني
نعم في ليس بالسماء، وأن الله يحل في العباد، يدخل فيهم، نعم يحل فيهم في المخلوقين، أو أهل وحدة الوجود، ما ثم فرق بين الله وخلقه سواء، هذا كفر. أو عباد القبور الذين من الروافض والمتصوفة ومن شابههم، أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، مخالفة لأصول السنة وقواعدها. وأغلب هؤلاء يعني الروافض والجهمية كفار، وأهل الوحدة والوجود وعباد القبور كلهم كفار. مقصود الشيخ هنا بدع، أي بدع الكفرية. قال: وأولها، نعم قال الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. فكل حادث يحدث قد علمه الله وسجله في اللوح المحفوظ، وهذا من أدلة القدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الدين وأركانه التي يبنى عليها ويشاد عليها. سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فهذه أركان الإسلام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه أركان الإيمان. والقدر مذكور في آيات كما سبق، وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، وتسرد هذه الأصول في سياق واحد، وكلها دل عليها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل هذا، وكما في حديث عبد الله بن مسعود. وربما تأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. قال: ولفظ حديث ابن مسعود وهو الصادق المصدوق، يعني حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال: فمن الأصول التي من ترك منها خصل الإيمان بالقدر خيره وشره، فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات. فالدرجة الأولى علم الله، يعني القدر له مراتب، مراتب تسمى مراتب القدر، سيذكرها الشيخ الربيع نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا نؤمن الإيمان الصحيح بالقدر إلا إذا آمنا بهذه المراتب وهذه الدرجات. قال: علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله. تؤمن بأن الله علم كل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، هذه المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر. علمها قبل حصولها، يعلم كل شيء سبحانه ولا يخفى عليه شيء، هذه المرتبة الأولى. ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ، فسجل ما علمه من مخلوقاته في كتاب محفوظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، نعم أشارنا في الحاشية. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا حديث أيضا صحيح. إذن المرتبة الأولى إيش؟ العلم الكتابة بس هنا ما ذكرها ما ذكرها لأنه سيذكرها والله أعلم ها ما ذكرها
ذكرها هنا بدون
لا هنا قال الثاني سيأتي شوف ترتيب الشيخ ثم نشوف يقول فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فالله عليم بكل شيء من الأزل ودون هذه الأشياء كلها ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ ثم الدرجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاؤها سبحانه وتعالى يعني أن كل شيء شاءه الله ما يقع شيء بغير مشيئة الله كل شيء وقع شاءه الله سبحانه وتعالى شاءه الله كونا والمشيئة سيأتي الكلام عليها تنقسم إلى ما تنقسم إلى مشيئة قدرية وإلى مشيئة شرعية إنما مشيئة هي التي يعني لا بد من وقوعها إذا ما تكون إلا كونية فلذلك الدرجة الثانية الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل شيء وكل المرادات التي يشاؤها سبحانه وتعالى والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل شيء فهو موجود سابق أو لاحق صغير فما موجود سابق أو لاحق صغير أو كبير قول أو فعل حركة أو سكون لا تحصل إلا بمشيئة الله يعني نؤمن بهذا أيضا كل شيء وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يش وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يسر الفتى والمسن كما يقول الشافعي يقول ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي يعجزها شيء التي لا يعجزها شيء ومع ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هنا ذكر من ضمنها المرتبة الرابعة الخلق ها
ولا توجد إلا بخلق
نعم يقول ومع ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب يكلف العباد بأوامر ونواه وعقائد وعبادات ومشاكل ذلك فالمطيع يطيع باختياره وإرادته وذلك لا ينافي مشيئته مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة ومن عصى الرسل وكذبهم وخالفهم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها وإن كان من أصحاب الكبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه الشاهد أن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنهوض بالشرائع اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نعمل في شيء قد خلق منه أو شيء أنف أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما في شيء قد فرغ منه فقالوا إذن ففيما العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ الآية نعم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره إذن أعمال العبد أسباب أسباب في الهداية أو في الغواية والله عز وجل ليس ظالما لخلقه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ودلهم وعلمهم وجعل لهم آلات تعي ذلك فجعل لهم سمعا وبصرا وعقلا حتى يفهموا الخطاب وما كنا معذبين حتى حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أرسل الرسل حتى يقيموا على الناس ويبينوا للناس الحجة حجج الله ويبينوا للناس الدين وما أراد الله منهم. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. إذن نحن مبتلون بالأمر والنهي. فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق. إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار الآيات. الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، وأرسلنا الرسل رحمة منه سبحانه وتعالى حتى يبينوا لنا الطريق المستقيم فنسلكه. يقول: فأهل السعادة، نعم، يقول: وقد سأله بعض الناس فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم الأمر مستأنف؟ قال: بل فيما فيه جفت الأقلام وجرت به المقادير. قيل: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا يعني اعملوا بشرائع الله، لأن الله أعطاك اختيارا، ما أنت مجبور، إنما أعطاك إيش؟ اختيار، وأعطاك قدرة، ومع ذلك أعطاك القدرة تفعل، وأعطاك عقلا تميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليها يترتب الجزاء. يعني هذا هو يعني إيش مناط التكليف، يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. سواء كان إكراما أو إهانة. طيب نقف إلى هنا. إذن مراتب القدر أربعة، ما هي؟ العلم، الإيمان بعلم الله، وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلقهم 50,000 عام، وأن الله لله مشيئة نافذة لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه، وأن الله عز وجل خلق كل شيء سبحانه وتعالى.
خلق المقادير،
خلق كل شيء، الخير والشر كله من عند الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. الله يبارك فيكم.